بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الإمام السعدي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له، وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله، فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن، وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا، فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدري يا موسى واصطنعتك لنفسي. قال رحمه الله: لما ذكر تعالى منته على عبده ورسوله موسى بن عمران في الدين والوحي والرسالة وإجابة سؤله، ذكر نعمته عليه وقت التربية والتنقلات في أطواره، فقال: ولقد مننا عليك مرة أخرى، حيث ألهمنا أمك أن تقذفك في التابوت وقت الرضاع خوفا من فرعون، لأنه أمر بذبح أبناء بني إسرائيل فأخفته أمه وخافت عليه خوفا شديدا فقذفته في التابوت، ثم قذفته في اليم أي شط نيل مصر، فأمر الله اليم أن يلقيه في الساحل، وقيض أن يأخذه أعدى الأعداء لله ولموسى ويتربى في أولاده ويكون قرة عين لمن رآه. ولهذا قال: وألقيت عليك محبة مني، فكل من رآه أحبه، ولتصنع على عيني ولتتربى على نظري وفي حفظي وكلاءتي. وأي نظر وكفالة أجل وأكمل من ولاية البر الرحيم القادر على إيصال مصالح عبده ودفع المضار عنه، فلا ينتقل من حالة إلى حالة إلا والله تعالى هو الذي دبر ذلك لمصلحة موسى. ومن حسن تدبيره أن موسى لما وقع في يد عدوه قلقت أمه قلقا شديدا، وأصبح فؤادها فارغا وكادت تخبر به، لولا أن الله ثبتها وربط على قلبها. ففي هذه الحالة حرم الله على موسى المراضع، فلا يقبل ثدي امرأة قط، ليكون مآله إلى أمه فترضعه، ويكون عندها مطمئنة ساكنة قريرة العين، فجعلوا يعرضون عليه المراضع فلا يقبل ثديا. فجاءت أخت موسى فقالت لهم: هل أدلكم على أهل بيتي يكفلونه لكم وهم له ناصحون؟ فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن. وقتلت نفسا وهو القبطي لما دخل المدينة وقت غفلة من أهلها، وجد رجلين يقتتلان، واحد من شيعة موسى والآخر من عدوه قبطي. أي من قوم فرعون هم الأقباط. فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه. فدعا الله وسأله المغفرة فغفر له، ثم فر هاربا لما سمع أن الملأ طلبوه يريدون قتله. فنجيناك من الغم، من عقوبة الذنب ومن القتل، وفتناك فتونا، أي اختبرناك وبلوناك، فوجدناك مستقيما في أحوالك، أو نقلناك في أحوالك وأطوارك حتى وصلت إلى ما وصلت إليه. فلبثت سنين في أهل مدين حين فر هاربا من فرعون وملئه حين أرادوا قتله، فتوجه إلى مدين ووصل إليها وتزوج هناك ومكث 10 سنين أو 8 سنين، أي مكث يرعى الغنم. وقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنه في الصحيح أنه بقي 10 سنين. فقد سأله سعيد بن جبير: أي الأجلين قضى موسى؟ قال: قضى أوفاهما أو أكثرهما، إن نبي الله إذا عاهد وفى. فرعى الغنم 10 سنين إتماما، فإنه قال: لعل أن تأجرني 8 حجج، فإن أتممت 10 فمن عندك. وأتم موسى 10 عليه الصلاة والسلام. وهذا مكث في أجرته مقابل زواجه بابنته. هل بقي غير ذلك؟ ذكر بعض المفسرين أنه بقي بعد أن تمت 10 سنين. فقال السعدي هنا: ومكث 10 سنين أو 8 سنين، أي في مدة الأجرة، وهي 10، فإنه قضى أوفى المدتين. ولا يلزم من هذا أنه لم يبقى بعدها، وظاهر القرآن أنه حين قضى الأجل انصرف. فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله. وإن كان بعض المفسرين قد ذكر أنه بقي بعد أن انقضت هذه 10، وليس هناك ما يثبت صريحا، وظاهر آيات في القرآن أنه بعد أن تم الأجل انصرف راجعا إلى مصر، لكنها كانت 10. ثم جئت على قدري يا موسى، أي جئت مجيئا ليس اتفاقا من غير قصد ولا تدبير منا، بل بقدر ولطف منا. ها في نسخة شيء آخر، نعم نب عليه في الحاشية في بعض النسخ: أي جئت مجيئا قد مضى به القدر وعلمه الله وأراده في هذا الوقت وهذا الزمان وهذا المكان، ليس مجيئك اتفاقا من غير قصد ولا تدبير منا، بل بقدر ولطف منا. هذا في نسخة أخرى. وهذا يدل على كمال اعتناء الله بكليمه موسى عليه السلام. ولهذا قال: واصطنعتك لنفسي، أي أجريت عليك صنائعي ونعمي وحسن عوائدي وتربيتي لتكون لنفسي حبيبا مختصا، وتبلغ في ذلك مبلغا لا يناله أحد من الخلق إلا النادر منهم. وإذا كان الحبيب من المخلوقين، إذا أراد الصناعة حبيبه من المخلوقين وأراد أن يبلغ منه الكمال المطلوب له، ما يبلغ يبذل غاية جهده ويسعى نهاية ما يمكنه في إيصاله لذلك. فما ظنك بصنائع الرب القادر الكريم؟ وما تحسبه يفعل بمن أراده لنفسه واصطفاه من خلقه؟ وهذا تذكير لموسى عليه الصلاة والسلام بنعم الله سبحانه وتعالى عليه بعد أن تتابع عليه البلاء وتوالى عليه الاختبار، ظهر صادقا كاملا بتوفيق الله سبحانه وتعالى له، فقال: ولقد مننا عليك مرة أخرى، بعد أن أعطاه النبوة وأرسله إلى فرعون ذكره نعما سابقة. إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى، والوحي هنا يحمل على الإلهام، أي ألهمنا أمك ذلك. ولا يلزم من الوحي النبوة، فقد قال الله تعالى: وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا. فقوله إذا أوحينا إلى أمك ما يوحى لا يقتضي أن أم موسى نبية كما قاله بعض العلماء، بل ليس في النساء نبية، والنبوة هي في الرجال. قال الله تعالى: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليه. فالوحي قد يطلق على الإلهام، قد يطلق على غير ذلك. فأوحى إليهم، فخرج على قوم المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية، أي أشار إليهم، أفهمهم بغير الكلام. ولا يلزم من الوحي النبوة، أن يقضي فيه في التابوت، والتابوت هو الصندوق، يقضي فيه، راجع الضمير إلى موسى، أي ضعي موسى في صندوق وتابوت، فاقذي فيه في اليم فليلقه اليم بالساحل. قال بعض العلماء: والضمير في قوله فاقذي فيه في اليم فليلقه يعود إلى الصندوق، أي اقذي في هذا الصندوق في اليم وهو البحر، وليلقه اليم بالساحل. وقال بعض المفسرين: بل الضمير راجع إلى موسى أيضا، ويكون الصندوق قد اشتمل عليه. قالوا: لأن تفريق الضمائر خلاف الأفصح، بل اتحادها وجعلها ترجع إلى شيء واحد أبلغ في الكلام، فتكون الضمائر كلها عائدة إلى موسى. أن اقذفيه في التابوت، أي ضعي موسى في هذا الصندوق فاقذفيه في اليم، اقذفي هذا الولد موسى الذي قد اشتمل عليه هذا الصندوق في البحر، فليلقه، أي اليم يلقي موسى بالساحل، يأخذه عدو لي وعدو له، هو فرعون، إذا ألقاه اليم بالساحل وقع في يدي عدو لله وعدو لموسى، وهذا قبل بعثته ولا يزال رضيعا، وقد جعل الله فرعون عدوا له. فالكافر عدو للمؤمنين جميعا. وألقيت عليك محبة مني، جاء عن كثير من السلف معنى ألقيت عليك محبة مني أي حببتك إلى عبادي، فكل من رآه أحبه، حتى فرعون، جاء في الآية الأخرى أن زوجته قالت قرة عين لي ولك، فأحبه وتعلق به، وهذا من اصطفاء الله ومن عناية الله وحفظه، إذ لو لم يحبه لقتل، فهو في ذلك الوقت يقتل الصبيان الذكور، لكن أحبه وتعلقت به نفسه فلم يقتله، نشأ في بيته وأكل من طعامه وتربى على سريره، فترفه ونشأ في بيوت الملوك وأكل ما يأكل الملوك ليكون زوال ملك ذلك الملك على يديه. وإذا أراد الله أمرا هيئ له الأسباب. وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني، ومعنى تصنع على عيني أي تنشأ وتتربى على نظر مني وحفظ وكلاءة وعناية، كما قال الله عن سفينة نوح تجري بأعيننا، أي بنظر منا وحفظ وكلاءة. إذ تمشي أختك، وأخته مشت تتابع أين يصل، فإن أمها أمرتها بذلك وقالت لأخته قصيه، قصي سيرة وانظري أين يذهب، فبصرت به عن جنب، أي بقيت في جانب من الساحل تنظر أين يذهب هذا الصندوق الذي فيه موسى وهم لا يشعرون. فشاء الله أن موسى لم يرضع من امرأة قط، وحرمنا عليه المراضع من قبل، فخشوا عليه الهلاك والموت، فجاءت هذه الأخت تقول هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم. هل أدلكم على من يكفله، من يربيه ويرضعه، ففرحوا بذلك وأتوا به فرضع من أمه، فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن، رجعناك إليها لترتاح، وقرار العين معناه الراحة والإعجاب بالشيء، فإن العين إذا نظرت إلى شيء أعجبها قرت ولا تتحرك، بل تداوم النظر إليه وتستمر في النظر إليه، فلا تقر العين إلا بشيء يعجبها ويريحها، كي تقر عينها ولا تحزن، يذهب عنها الحزن، فصارت بعد ذلك ترضعه وتأخذ أجرة عليه على إرضاعه، بدل من أن كانت ترضعه خائفة متى يطلعون عليه سيقتلونه، بدل من أن كانت ترضعه ويصيبها الجهد والمشقة في إرضاعه بإخفائه أو قلة منافعه، صارت ترضعه جهرا وأمام الملأ والناس يعلمون به، وأضف إلى ذلك تأخذ أجرة مقابل إرضاعها لولدها. فانظر إلى عناية الله سبحانه وتعالى كيف كانت بهذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. وقتلت نفسا، أي من قوم فرعون، فنجيناك من الغم، أي فررت إلى مدين ونجوت من غم القتل والمطالبة بك، وغفر الله تعالى له ذلك. قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. وفتناك فتونا، أي ابتليناك بلاء بعد بلاء، واختبرناك اختبارا بعد اختبار. وكم ابتلي موسى منذ أن كان رضيعا، وهكذا بعد أن شب وفر من بلده وبقي في الجهد، قال ربي إني لما أنزلت إليه من خير فقير، حين سقى لتلك المرأتين، ثم بقي يرعى الغنم، ثم جاء وأمره الله تعالى أن يذهب إلى فرعون وواجه السحرة، وبلاء فتون وبلاء بعد بلاء. وقد جاء في حديث طويل يسمى عند العلماء بحديث الفتون، حديث طويل جدا أخرجه النسائي في سنن الكبرى، وساقه ابن كثير عند هذه الآية في سؤال سعيد بن جبير لابن عباس عن الفتون، ما معنى وفتناك فتونا؟ قال يا سعيد استقبل لهذا نهارا فإن لها حديثا طويلا. فبكر سعيد بن جبير فقص عليه ابن عباس قصة طويلة في بيان الفتون الذي حصل لموسى، وهو حديث كما قال ابن كثير، قال الظاهر أن ابن عباس أخذه مما أبيح أو مما يأخذه من الإسرائيليات من كعب بن الأحبار أو نحوه. قال وسمعت شيخنا أبا الحجاج المزي يقول ذلك، أي أنه من الإسرائيليات، وأيضا سنده هو من طريق أصبغ ابن زيد، وأصبغ ابن زيد نعم وثقه ابن معين ولكنه يخطئ، حتى ابن معين رحمه الله لما وثقه قال وما أحسب أن حديث الفتون حقا، قال هو راوي الحديث الفتون ليس به بأس، وهذا معناه ثقة عند ابن معين، وما أحسب حديث الفتون حقا، وهو حديث طويل بين فيه الفتون الذي حصل لموسى والبلاء الذي حصل له. قال الله فلبثت سنين في أهل مدين، والسنين كانت عشرا رعى فيها الغنم، هل بقي سنين أو أياما غيرها؟ ليس في ذلك دليل صريح، وظاهر الآيات كما تقدم أنه لما قضى الأجل انصرف. فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدر يا موسى، ومعنى جئت على قدر أي هذا المجيء الذي جئته الآن قد قدره الله تعالى قبل أن توجد، فمجيئك كان على قدر سابق من الله، في هذا الزمان في هذا المكان في هذا الوقت حين كلمه الله تعالى ليلة سار بأهله، كان ذلك عن قدر سبق من الله سبحانه. فكما قال السعدي: كان مجيئا قد مضى به القدر وعلمه الله وأراده في هذا الوقت وهذا الزمان وهذا المكان، ليس مجيئك اتفاقا من غير قصد ولا تدبير منا، بل بقدر ولطف منا. واصطنعتك لنفسي، أي اصطفيتك واخترتك واجتبيتك ليحملك تبليغ الدعوة إلي وتكون من أخص عبادي وأخلصهم وممن أصطفيهم. قد جعل الله تعالى موسى في أعلى الرتب، وأنزل إليه التوراة التي هي أعظم الكتب السماوية بعد القرآن، وهذا من اصطفاء الله جل وعلا له. ثم أمره بالذهاب إلى فرعون، وماذا يقولان له؟ وسيأتي إن شاء الله. يقول قول الله تعالى: ولتصنع على عيني، إذا فسرنا بالحفظ والعناية والنظر فإن أهل البدع يحتجون بأنه صرف لللفظ عن ظاهره، ليس كذلك، وليس في هذا التفسير صرف لللفظ عن ظاهره، بل هذا هو معنى الكلام في لغة العرب. يقال فلان نشأ على عيني، هل معنى أنه فوق عينه؟ لا يمكن هذا، وإنما المعنى فلان نشأ على عيني، أي بنظري إليه وعنايتي به وحفظي وكلاءتي له. فتفسير قول الله تجري بأعيننا أو ولتصنع على عيني أن المعنى تنشأ أو تجري تلك السفينة والله تعالى يبصرها وينظر إليها ويحفظها ويكلأها، هذا هو ظاهر اللفظ في لغة العرب، وليس هذا صرفا لللفظ عن ظاهره حتى يحتج أهل البدع بذلك. قل ما اسم أخت موسى؟ الله أعلم، لا أعلم دليلا صحيحا على ذلك. هل جاء أن أم موسى كانت تربط التابوت وترضعه، فإذا جاء أحد ألقته في التابوت وهو مربوط إلى بيتها بحبل، فنسيت يوما الحبل فسار في البحر؟ نعم جاء هذا، ولكن ليس بصحيح. هذا الله أمرها أن تقذف في البحر، فليس من أنه كان مربوطا ويوما انقطع الحبل أو نسيته فذهب التابوت، بل أمرها الله أن تقذفه، وقالت لأختي قصيه، اتبعي أين يذهب. قال عن حديثين: إن الرجل ليبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم، وليس شيئا أثقل في ميزان عبد المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق. حديثان صحيحان، أول حديث عائشة والثاني حديث أبي الدرداء وهي في السنن. وهنا فائدة فيما تقدم معنا في مسألة العصا، ذكر القرطبي فائدة طيبة في تفسير الآية، مع العلم أنه لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في أخذ العصا شيء، أي في الحث على أخذها أو التوكؤ بها، ولم يصح أنها من سنة المرسلين، جاء في ذلك آثار فيها ضعف، ولم يصح في ذلك حديث. نعم، جاء عن بعض الأنبياء أنه كان معه عصا كموسى سليمان، فلما خر ما دلهم على موت إلا دابة تأكل من سأثه، والمنسى هي العصا. ولكن ليس هذا فكر الأنبياء. وفي السلسلة الضعيفة للشيخ الألباني رحمه الله قال: لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحث على أخذها أو التوكؤ بها شيء من الأحاديث. وذكر القرطبي فائدة عند تفسير الآية السابقة، قال: الفائدة الخامسة، تعرض قوم لتعديد منافع العصا، منهم ابن عباس، يذكر آثارا تحتاج نظر في أسانيدها، قال: إذا انتهيت إلى رأس بئر فقصر الرشاء أي الدلو وصلته بالعصا، وإذا أصابني حر الشمس غرزتها في الأرض وألقيت عليها ما يظلني، وإذا خفت شيئا من هوام الأرض قتلته بها، وإذا مشيت ألقيتها على عاتقي وعلقت عليها القوس والكنانة والمخلاة، وأقاتل بها السباع عن الغنم. وروى عنه ميمون بن مهران قال: إمساك العصا سنة للأنبياء وعلامة للمؤمن. وكما تقدم لم يصح في هذا شيء، جاء عن بعض الأنبياء أنه كان يتخذ عصا. وقال الحسن: فيها ست خصال: سنة الأنبياء وزينة الصلحاء وسلاح الأعداء وعون للضعفاء وغم للمنافقين وزيادة في الطاعات. ويقال، وهذا لا دليل عليه، إنما يقال: إذا كانت مع المؤمن العصا يهرب منه الشيطان ويخشع منه المنافق والفاجر، وتكون قبلته إذا صلى، وقوة إذا أعيا. ولقي الحجاج أعرابيا فقال: من أين أقبلت يا أعرابي؟ قال: من البادية. قال: وما في يدك؟ قال: عصايا أركزها لصلاتي وأعدها لعداتي، وأسوق بها دابتي وأقوى بها على سفري، وأعتمد بها في مشيتي لتتسع خطوتي، وأثب بها النهر وتؤمنني من العثر، وألقي عليها كسائي فيقيني الحر ويدفئني من القر، القر بضم القاف، وتدني إلي ما بعد مني وهي محمل سفرتي وعلاقة إداوتي، أضرب بها عند الضراب وأقرع بها الأبواب وأتقي بها عقور الكلاب، وتنوب عن الرمح في الطعان وعن السيف عند منازلة الأقران، ورثتها عن أبي وأورثها بعدي ابني، وأهش بها على غنمي، ولي فيها مآرب أخرى كثيرة لا تحصى. قال القرطبي: قلت: منافع العصا كثيرة، ولها مدخل في مواضع من الشريعة، منها أنها تتخذ قبلة في الصحراء أي سترة، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم كان للنبي صلى الله عليه وسلم عنزة تركز له فيصلي إليها، وكان إذا خرج يوم العيد أمر بالحربة فتوضع بين يديه فيصلي إليها، وذلك ثابت في الصحيح. والحربة والعنزة والنيزك والآلة اسم لمسمى واحد، وكان له محجن وهو عصا معوجة الطرف يشير به إلى الحجر إذا لم يستطع أن يقبله، وهو ثابت في الصحيح. وفي الموطأ عن السائب بن يزيد أنه قال: أمر عمر بن الخطاب أبي بن كعب وتميما الداري أن يقوم للناس بإحدى عشرة ركعة، وكان القارئ يقرأ بالمئين حتى كنا نعتمد على العصي من طول القيام، وما كنا ننصرف إلا في فروع الفجر كذا، قالوا في بعض النسخ بزور. وفي الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام كان له مخصرة كما في حديث دفن الميت ينكت بمخصرته. والإجماع منعقد على أن الخطيب يخطب متوكئا على سيف أو عصا، فالعصا مأخوذ من أصل مأخوذة من أصل كريم ومعدن شريف. قال ولا ينكرها إلا جاهل. وقد جمع الله لموسى في عصاه من البراهين العظام والآيات الجسام ما آمن به السحرة المعاندون، واتخذها سليمان لخطبته وموعظته وطول صلاته. وكان ابن مسعود صاحب عصا النبي صلى الله عليه وسلم وعنزته. قال أخرجه ابن سعد طبقة. جاء في الصحيح أن صاحب النعل والإداوة، صاحب نعل النبي صلى الله عليه وسلم وإداوته وسادته ليس في العصا. وكان يخطب بالقضيب، ابن مسعود قالوا من طريق ابن لهيعة، وكفى بذلك فضلا على شرف حال العصا. وعلى ذلك الخلفاء وكبراء الخطباء وعادة العرب العرباء الفصحاء اللسن البلغاء أخذ المخصرة والعصا والاعتماد عليها عند الكلام وفي المحافل والخطب. وأنكرت الشعوبية على خطباء العرب أخذ المخصرة والإشارة بها إلى المعاني، والشعوبية تبغض العرب وتفضل العجم. قال مالك كان عطاء بن الساب يمسك المخصرة يستعين بها. وقال مالك والرجل إذا كبر لم يكن مثل الشاب يقوى بها عند قيامه. قلت وفي مشيته كما قال بعضهم قد كنت أمشي على رجلين معتمدا فصرت أمشي على أخرى من الخشب. قال مالك رحمه الله ورضي عنه وقد كان الناس إذا جاءهم المطر خرجوا بالعصي يتوكؤون عليها، أي لأجل لا يزلوا في المشي، حتى لقد رأيت الشباب حتى لقد كان الشباب يحبسون عصيهم، وربما أخذ ربيعة العصا من بعض من يجلس إليه حتى يقوم. ومن منافع العصا ضرب الرجل نساءه بها فيما يصلحهم ويصلح حاله وحالهم معه. ومنه قول عليه الصلاة والسلام وأما أبو جهم فلا يضع عصا عن عاتقه في أحد التأويلات، جاء صريحا كان ضرابا للنساء. وقد روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال لرجل أوصى لا ترفع عصاك عن أهلك أخفهم في الله. ومن هذا المعنى قوله صلى الله عليه وسلم علق صوتك حيث يراك يراه أهلك، وهذا كما هو معلوم عند العلماء بضوابطه ليس على إطلاقه، بل ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في سياق ذكر بالجهم ليس في سياق المدح. ومن فوائدها التنبيه على الانتقال من هذه الدار، كما قيل لبعض الزهاد ما لك تمشي على عصا ولست بكبير ولا مريض، قال إني أعلم أني مسافر وأنها دار قلعة وأن العصا من آلة السفر، لأجل يتذكر أنه مسافر. فأخذوا بعض الشعراء فقال حملت العصا للضعف أوجب حملها علي، ولا أني تحنيت من كبر ولكنني ألزمت نفسي حملها لأعلمها أن المقيم على سفر. كذا عن الشافعي أنه كان يحمل العصا فقيل له لما تحمله يا أبا عبد الله، قال لأذكر نفسي أني مسافر. على كل لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في العصا شيء أي في سائر الأحوال، أما في الخطبة فهي سنة. قام النبي صلى الله عليه وسلم متوكئا على قوس، حديث الحكم بن حزن وهو في الصحيح المسند للشيخ، قام بكلمات طيبة متوكئا، فأخذها للخطيب سنة أو في أثناء إلقاء الكلام أو للحاجة، وأما التوكؤ بها دائما وإن لم يحتج إليها فكما قال الإمام الألباني رحمه الله وغيره لا يصح في ذلك حديث يبين أن أخذها لغير حاجة من السنة. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.